الخارجية الإيرانية تهديد الكيان الصهيوني للطائرة المدنية التي كانت تقل مواطنين لبنانيين، واعتبرته انتهاكا لسيادة لبنان واستمرارا لانتهاكات صارخة ومتكررة لمبادئ وقواعد القانون الدولي. وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المنظمات الدولية المعنية بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولية باتخاذ إجراءات جادة لوقف الممارسات الإسرائيلية الخطيرة ضد سلامة وأمن الطيران المدني. وكان تهديد الكيان الصهيوني للطائرة المدنية الإيرانية قد تسبب في تعطيل الرحلات الجوية المدنية العادية إلى مطار بيروت. صرح السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني بأن العمل جار على إعادة تسيير رحلات الخطوط الجوية الإيرانية واللبنانية بين البلدين، مطالبا الحكومة اللبنانية بإجراء حكيم لحل المشكلة سريعا. وشدد أماني على أن طهران ترحب بتسيير رحلات الخطوط الجوية اللبنانية ليس على حساب إلغاء رحلات الخطوط الجوية الإيرانية. هذا وخرج عدد من المواطنين اللبنانيين إلى طريق المطار احتجاجا على استمرار رفض استقبال طائرة إيرانية تقل اللبنانيين وبحجج واهية، الأمر الذي أدى إلى بقائهم عالقين في إيران. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
حركة احتجاجية في طريق المطار على تدبير غير مسبوق تقوم به إدارة مطار بيروت، هي تمنع الطائرة الإيرانية من الإقلاع من الأراضي الإيرانية باتجاه بيروت.
هذا إجراء تعسفي لأن المنع لا يستند إلى أساس قانوني، برأيي يستند إلى ضغوط تمارسها لجنة وقف إطلاق النار بحيث أنه تضغط على الحكومة اللبنانية أو على مركز القرار بمطار بيروت الدولي بمنع الطائرة الإيرانية من دخول لبنان، وهي تقل ركاب لبنانيين تحت حجج أنها تنقل أموال أو غير ذلك من هذه الأمور.
الشبان غاضبون يعلنون عن رفضهم لهذا التدبير غير القانوني.
نحن مع انه يجوا الطائرات الإيرانية وضد هذا الشيء اللي عملته الدولة، وهذا الشيء طبعا كلنا ما بنقبله، عشان هيك نزلنا عملنا مظاهرات ووقفنا الطريق.
احرقها المحتجون على طريق المطار، وبالتالي انتشار للجيش اللبناني والشبان بكبيرهم وصغيرهم يقفون ليقولوا بأنهم غير موافقين على أي تدبير من شأنه أن يمنع لبنانيين من العودة إلى وطنهم. شو بتقول؟
لحتى يطلع يجي وزير مبارح إجا ليجي يمنعنا، يمنع زوارنا يجوا من إيران، يمنع تنزل الطيارة هون بلبنان، ما له حق.
وهيدا المطار كل العالم كل الدول عم تنزل الطيارات، كل الدول الأجنبية والعربية، ليش الطيارة الإيرانية؟ ليش هيدا الحرب علينا؟
ويبقى الوضع كما هو، قطع للطريق، احتجاج على هذا التدبير حتى تؤول المساعي إلى حل ويسمح للطائرة الإيرانية أن تأتي إلى بيروت.
سلمت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي في إطار الدفعة 6 من عملية تبادل الأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. ومن على منصة التسليم التي شيدتها المقاومة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ألقى كل من الأسرى 3 كلمة مقتضبة أكدوا فيها ضرورة إعادة سائر الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية. وانتشر المئات من عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس في الساحة التي تم فيها الإفراج عن الأسرى بلباسهم وعتادهم العسكري. حول عملية تسليم الدفعة 6 من أسرى الاحتلال لدى كتائب القسام في قطاع غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي من داخل القطاع.
هذا اليوم هو يوم حاسم وفاصل كان في هذه المرحلة التي كان يراقبها الناس بعد التصريحات الأخيرة من المقاومة الفلسطينية بتأجيل تسليم الدفعة 6 من الأسرى الفلسطينيين، وأيضا القرارات والتصريحات التي صدرت من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بجعل قطاع غزة مكانا للجحيم إن لم تقوم المقاومة الفلسطينية بتسليم الأسرى، ومن أيضا تصريحات نتنياهو بتهديد المقاومة الفلسطينية. لكن بعد الضغوط الكبيرة التي مورست من الوسطاء على الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام ببنود الاتفاق الذي تم في بداية شهر يناير الماضي، وهو إدخال المساعدات بالكمية المطلوبة. وبعد أن لامست حركة حماس هذا التغير وأيضا استجابة الاحتلال الإسرائيلي لطلبها وضغط الوسطاء باستعداد العشرات من الشاحنات المحملة بالكرفانات والخيام والمحملة بالأدوات اللازمة لإعادة الإعمار التي تصطف في المنطقة المقابلة لمعبر رفح، هذا أعطى إشارة بأن الأمور يجب أن تسير على أرض الواقع وأن يتم تسليم هذه الدفعة من السادسة من الأسرى ممن كانوا لدى المقاومة الفلسطينية. الشارع الفلسطيني كان يراقب كل شيء دقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة للوصول إلى هذا اليوم، يوم السبت الذي كان متفق أن يتم التسليم عليه. وبع الأخبار التي كانت غير إيجابية في الأيام الماضية، بات الترقب والتوتر هو سيد الموقف في الشارع الفلسطيني. ولكن مع هذه المشاهد من مدينة خان يونس تؤكد التزام المقاومة الفلسطينية بتسليم الرهائن الثلاثة اليوم من هذا المكان، والآلية والبروتوكول العام والترتيب لهذه المنصة والشعارات التي حملت في هذه النقطة كان له إريحية وأيضا انعكاس إيجابي للشارع الفلسطيني بأن هذه التهدئة ستسير وستنتهي المرحلة الأولى، وربما سننتقل إلى الجولة الثانية من المفاوضات لتطبيق المرحلة الثانية من هذه التهدئة التي كانت هي أساس وكان الكل ينتظر إليها. عندما عدنا إلى المدينة كان الكل يتعلق وأيضا لديه إصرار بأن تسير هذه التهدئة بشكل كامل حتى يتم إعادة الحياة وإعادة الإعمار. ومع انضباط الأمور بالمراحل وأيضا التزام المقاومة الفلسطينية بالدفعات الخمسة، كان هناك أيضا تلكؤ من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق الكثير من البنود على أرض الواقع، الانسحاب وتأخير عودة النازحين، إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، أيضا التلكؤ بإدخال المواد الإغاثية.
أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن استئناف عملية التبادل اليوم جاءت وفق اتفاق الحركة مع الوسطاء وحصولها على ضمانات لإلزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار. وشدد القانوع على أنه لا بدائل أمام الاحتلال للإفراج عن باقي أسراه إلا تنفيذا كاملا لبنود الاتفاق، مضيفا أن اتفاق وقف إطلاق النار له ارتدادات تعصف بمستقبل حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو كما معركة الطوفان الأقصى. وأكد القانون أن مماطلة نتنياهو ومحاولة تهربه من استحقاقات الاتفاق تأتي لإنقاذ نفسه وحكومته، وأننا لن نسمح بإفشال الاتفاق. حول دلالات عملية تسليم الأسرى التي جرت اليوم بشروط المقاومة خاصة بعد التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي طارق ترشيشي.
أولا يعني هذه العملية التي تجرى بهذه الطريقة وبهذه السلاسة وبهذا التنظيم، أولا يدل على استطعنا أن نقول شيء اسمه إعجاز، يعني إعجاز فيما يتعلق بعمل المقاومة الفلسطينية في غزة وكيف أنها ما تزال حاضرة في الميدان على رغم كل التدمير الذي حصل وكل الإبادات الجماعية والقتل الممنهج الذي مارسته إسرائيل. تؤكد المقاومة من خلال هذا الأداء اليوم على أنها ما تزال حاضرة في الميدان على رغم كل يعني الدعاية الصهيونية والإسرائيلية التي تقول بأن حماس هزمت وأن غزة باتت قاب قوسين أو أدنى من السقوط في قبضة العدو الإسرائيلي. هذا من جانب. من جانب آخر أن حركة حماس فوتت في هذه العملية اليوم مخطط إسرائيلي أمريكي كان يراد حشرها من خلاله في الزاوية عبر التذرع بأنه وتحت التهديد بأنها إذا لن تسلم الأسرى الثلاثة فأن الجحيم ينتظرها. ويعني جميعنا سمعنا تهديدات ترامب وتهديدات نتنياهو. هذه المقاومة فوتت فرصة جديدة على العدو الإسرائيلي لكي يتخذ من موضوع الأسرى ذريعة استئناف الحرب، وهو في الحقيقة ما زال يضمر استئناف الحرب ويهدد بأنه سيعود إليها بعد إنجاز صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين. لكن في كل الحالات أنا في تقديري هذه المشاهد تؤكد أن عجز العدو الإسرائيلي عن السيطرة على غزة والسيطرة على المقاومة وتقويض المقاومة في هذه المقاومة يبدو أنها ستبقى حاضرة في الميدان، وقابل الأيام سيكشف هذا حقيقة هذا الأمر. أعتقد أن الأسير لدى المقاومة يعني له حقوقه ومحترم حقوقه ويعامل معاملة إنسانية، بينما الأسير في إسرائيل أو المعتقل في إسرائيل يتعرض لكل أنواع التنكيل والتعذيب، ويعني أحيانا نشهد استشهاد أسرى استشهاد معتقلين فلسطينيين تحت التعذيب في السجون الإسرائيلية.
أكدت حركة حماس أن حضور سورة القدس والأقصى والحشود الجماهيرية في عملية تسليم أسرى العدو رسالة متجددة للاحتلال وداعمي أنهما خط أحمر. وفي بيان لها اليوم قالت حماس أن الإفراج عن الدفعة السادسة من أسرى العدو تأكيد على أن لا سبيل للإفراج عن الأسرى إلا بالمفاوضات والتزام العدو بالتزامات اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف البيان أن شعبنا وأمتنا والأحرار في العالم يتابعون مشاهد من القوة والعزة بإنجاز المقاومة، صفقة تبادل مشرفة جسدت تلاحم شعبنا ومقاومتنا، مشددة على أن لا هجرة إلا للقدس. وهذا ردنا على دعوات التهجير التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب ومن يدعم نهجه من قوى الاستعمار والاحتلال. حول انعكاسات وتداعيات هذه العملية على الداخل الإسرائيلي خاصة نتنياهو واليمين المتطرف، نتابع ما رصده الإعلامي خضر شاهين من القدس المحتلة.
لربما إذا لم نبالغ بالوصف بأن تحديدا في يوم إطلاق سراح الأسرى هو أسوأ أيام بنيامين نتنياهو والائتلاف الحاكم لنجاح حركة المقاومة الإسلامية حماس بتصدير الكثير من الرسائل الدعائية، وهذا باعتراف من كل المصادر سواء السياسية أو حتى الأمنية وأيضا الإعلامية بأن حركة المقاومة الإسلامية حماس والمقاومة في قطاع غزة في تنفيذ الاتفاق تحدث زلزال داخلي وتؤثر أيضا بالرأي داخل الشارع الإسرائيلي. عدة رسائل للاحتلال الإسرائيلي، مثلا اليوم حمل السلاح مرتبط في 7 أكتوبر، وهذا يعتبر لدى الأوساط السياسية والأمنية بأنه يوم كارثي على كيان الاحتلال الإسرائيلي. اليوم يحملون السلاح إضافة للمركبات التي تم اغتنامها خلال هذا اليوم، ما زال بعد أكثر من 16 شهر من الإبادة والعدوان واستخدام كل الضغط العسكري إضافة لشركاء كان الاحتلال الإسرائيلي في اتجاه غزة. تخرج هذه المركبات وهي بوضع جيد جدا، إضافة للأسرى. هذه معادلة كبيرة لكافة الأجهزة الأمنية والأوساط السياسية الأمنية والاستخبارات العسكرية، كيف تم الحفاظ على هذا العدد الكبير من الأسرى سواء المحتجزين المدنيين أو حتى الأسرى من الجنود. هناك اتجاهين داخل المشهد الإسرائيلي، ولكن فيما يتعلق منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار هناك بدأت الصورة داخل المشهد الإسرائيلي تتوضح بأن الفشل في تحقيق أهداف هذه الحرب يتحمل المسؤولية بنيامين نتنياهو وهذا الائتلاف أو اليمين، إضافة للمؤسسة الأمنية بكافة أركانها وحتى حلفاء إسرائيل نحو عدم تحقيق سوى الدمار والإبادة سواء عزلة خارجية، إضافة لمذكرات توقيف كإجرام حرب لرئيس الوزراء وأيضا لوزير حربه السابق، إضافة لكل ما يتعلق بالملاحقات القضائية في بعض العواصم الغربية كما شاهدنا خلال الأسابيع الماضية.
يعقد قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن قمة بالرياض الخميس القادم لمناقشة الرد على مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. وأفادت مصادر سعودية بأن قادة الدول العربية الخمس سيناقشون التوصل إلى رد على خطة ترامب لتهجير أهل غزة قبل أيام من عقد القمة العربية المقررة بالقاهرة في 27 من الشهر الحالي. وأشارت المصادر إلى أن القمة ستشدد على عدم إخراج أهل غزة ورفض التهجير، وستناقش سبل صياغة الرد العربي على خطة ترامب. استشهد 4 شبان فلسطينيين برصاص الجيش الصهيوني في نابلس وطلكرم شمال الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 3 شبان برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يحتجز جثامينهم، وبذلك يرتفع عدد الشهداء طلكرم خلال العدوان المتواصل على المدينة ومخيمها إلى 11 شهيدا، بينهم سيدتان وطفل من بلدة كفر اللبد. وفي نابلس استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عسكر اللاجئين شرقي المدينة. أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عددا من المنازل في بلدتي حولة وميس الجبل جنوب لبنان، ويأتي الاعتداء على البلدتين ضمن سلسلة خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث يواصل الاحتلال اعتداءاته على المواطنين وينفذ عمليات تهجير وتفجير في البلدات التي لم ينسحب منها، ويقوم بإحراق منازل وكذلك تنفيذه الغارات على مناطق في الجنوب والبقاع. ومع اقتراب نهاية مهلة انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان في 18 من شباط الجاري، والتي تم تمديدها بعد أن كان مقررا أن يتم الانسحاب في 26 من الشهر الماضي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يصر الاحتلال على إبقاء قواته في 5 مواقع في جنوب لبنان، وهما لاقى رفضا في لبنان. ذكرت صحيفة جيروزالم بوست العبرية أن تل أبيب رفضت خطة فرنسا لتسريع الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وقالت الصحيفة أن تل أبيب رفضت أن تحل قوات حفظ السلام الدولية بما في ذلك القوات الفرنسية محل القوات الإسرائيلية في 5 نقاط رئيسية لضمان الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بحلول الموعد النهائي في 18 من الشهر الجاري. بدورها ذكرت قناة كان الإسرائيلية أن تل أبيب حصلت على موافقة من واشنطن للبقاء في عدة مواقع في لبنان إلى ما بعد الموعد المحدد. كشفت دراسة إسرائيلية جديدة عن ازدياد حالات الرغبة عند الإسرائيليين بمغادرة الأراضي المحتلة، وأفاد موقع واله الإسرائيلي بأن نتائج دراسة أجريت في مركز روبين الأكاديمي الإسرائيلي أظهرت أن 24% من المستوطنين فكروا في مغادرة الأراضي المحتلة خلال العام الماضي مقارنة ب 18% قبل عامين. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بأهم ما جاء فيه. طهران تدين تهديد الكيان الصهيوني للطائرة المدنية التي كانت تقل مواطنين لبنانيين وتعتبره انتهاكا لسيادة لبنان. المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين، وحماس تؤكد حصولها على ضمانات لإلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي يواصل عدوانه في شمال الضفة الغربية واستشهاد 4 فلسطينيين في نابلس وطلكرم. من الإذاعة العربية بطهران قدمت لحضراتكم حصادنا الإخباري، شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقال الإمام الصادق عليه السلام: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل. من كلام عدي بن حاتم الطائي: السيد هو الذليل في نفسه، الأحمق في ماله، المطرح لحقده، المعني بأمر عامته. كان النبي داود عليه السلام جالسا يوما عابسا خاليا، فأوحى الله إليه: ما لي أراك خاليا؟ قال: هجرت الناس فيك. قال: أفلا أدلك على شيء تبلغ به رضاي؟ خالق الناس بأخلاقهم، واحتجز الإيمان فيما بيني وبينك. قيل: كدر العيش على ثلاث: الجار السوء، والولد العاق، والمرأة السيئة الخلق. قال أحد الحكماء: حفظك ما في يدك خير من طلبك ما في يد غيرك. من هو السعيد؟ السعيد هو الذي يقوم بكل ما هو نافع ومثمر، ويحسن استخدام وقته وكل ما يملك لمصلحة الآخرين. هو الذي يستطيع أن ينعم بالانفراد بنفسه كما هو مع الآخرين. هو الذي يغفو بسرعة دون عناء. ومسك الختام قول للإمام علي عليه السلام: الكذاب والميت سواء، لأن فضيلة الحي النطق، فإذا لم يوثق بكلامه فقد بطلت حياته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 25. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله مستمعين الأحباء بالخير في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 25 من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: سيروا في هذه النهضة، ولا تتركوا اليأس يتسرب إلى أنفسكم، فإن اليأس من جنود الشيطان. نعم مستمعينا، تابعنا في الحلقة الماضية كيفية الاقتحام الجائر لأزلام الشاه لمنزل الحاج عبد الله، ولاقتياده للجهات الأمنية بقيادة العقيد محصص، وكنا مع القلق والخوف الذي انتاب مريم ومحمود لتدهور الوضع الصحي لوالدتهما إثر إلقاء القبض على الحاج عبد الله. في لقاء اليوم ستكون للأحداث انعطافاً خطيراً بين جمشيد الذي بدأت مخالبه تنهش الكثيرين ومنهم العقيد محصص بنفسه وهواجس هذا المسكين، ولكن لماذا لا تتابعون المواقف والأحداث بحسن تواصلكم لحلقة اليوم مستمعين الأحبة لما بعد قليل؟
مرحبا سيدي.
مرحبا سيدي.
أهلا أهلا.
مرحبا سيدي.
أهلا بكم.
تفضل.
السلام عليك أيها العقيد محصص.
وعليك السلام أيها المهندس جمشيد. أهلا ومرحبا بك. يا للعجب،
لقد تقرر أن نتبادل المعلومات فيما بيننا.
أجل، فلا يمكن التأني في ذلك، إذ إن البلاد معرضة للانهيار أيها المهندس جمشيد.
ما علاقة ذلك بتبادل المعلومات؟ كان عليك أن تتصل بي وتخبرني بأنك ذاهب إلى بيت الحاج عبد الله.
اتصلت بك في الصباح الباكر، يبدو أنك كنت غارقا في النوم.
كان بمقدورك إيفاد سيارة تأخذني إليك، كما أننا تباحثنا أمس معا فلم تشر إلى قرارك اقتحام بيت الحاج.
كان علي اعتقاله، إذ إن دوره كان أخطر من الحاج مرتضوي.
يبدو أنك أخيرا أصبحت نشطا.
أنا أعرف هؤلاء أكثر من غيري. ممارسة العنف بحقهم هي الوسيلة الوحيدة التي تجدي نفعها.
وأخيرا توصلت إلى الطريق الصواب أيها العقيد محصص.
أيها المهندس، أنا أدرى بالواجب الملقى علي، ولا داعي لك أن تحرك لسانك اللاذع هذا.
هذا أنت من يحاول الالتفاف علي، فمثل تلك المهمة كانت تتطلب المزيد من التشاور فيما بيننا.
أيها المهندس، واجبي لا يفرض علي هذا، ثم أنني فضلت القيام بالمهمة لوحدي.
ترى لماذا لا تفصح لي عما يدور في خلدك أيها العقيد؟
ماذا؟ وهل تصورتني عقيدا مغفلا؟
ماذا تريد أن تقول؟
لا مانع لدي إن أنت تفضل الصراحة بيننا، وأنت تعلم جيدا بأن وجودك في المهمة تلك لم يكن ضروريا، أليس كذلك أيها المهندس جمشيد؟
طيب أكمل.
يبدو أنه كان المقرر أن تصبح صهرا للحاج عبد الله. فضلا عن ذلك، أن علاقة حميمة وطويلة كانت قائمة بين عائلتيكما، أليس كذلك؟
هذا لا علاقة له أصلا بالمهمة ولا بمعاذيرك.
علاقتها أو عدم علاقتها لا يشخصها إلا الدكتور نادري.
هل جاءت هذه المهمة بالتنسيق مع الدكتور نادري؟
نعم،
لكنه الآن في سفر خارج البلاد.
لقد أنجزت مهمتي واعتقلت ذلك الرجل المدلس والمثير للشغب، كما أن الدكتور نادري سيصل طهران الليلة.
نعم أعلم به.
اليوم قد أتممت المهمة، وعلي برفع تقرير عنها إلى الدكتور نادري.
إذن كل ذلك كان من أجل التحبيب عنده.
فكر كيفما تشاء. لاحظ يا سيد جمشيد، أنني خدمت في هذه الدائرة بعدد سني عمرك. ترى بما تفكر؟ هل أنت تصورت؟
اليوم قد فاتك القطار يا رجل، وأن محاولاتك اليائسة البائسة للنيل من نصاعة عملي عند الدكتور نادري لا تحمل في طياتها وسام الشرف أو درجة الجنرال إليك.
تكلم بأدب أيها الشاب، أنا أعلم جيدا بأنك ما زلت مهرما بها. ولهذا أراك تضرب بعرض الحائط كلما يقف مانعا أمامك. لا ريب أنك كنت على علم بنشاطات الحاج عبد الله وابنه محمود، إلا أنك حاولت عبثا خداعي جاهلا أنني أعرف الحاج منذ زمن طويل.
ما أروعه، فأنت بهذا ضربت عصفورين بحجر واحد، أليس كذلك؟
ماذا تقول يا جمشيد؟
أنت بذلك أنهيت وللأبد ملف الحاج، وفتحت لي ملفا طويلا، ولكن ما كنت أعلم بأنك أهل لفتح الملفات والدسائس. إلا أن المئات من هذه الملفات لا تداوي لك جرحا أيها العقيد.
أرجو أن تفلح في إقناع الدكتور نادري بأمرك. عن أي ملف تتحدث يا ولد؟ أنت من أجل الحب والهوى تخليت عن الواجب، ولا أظن أن الدكتور نادري سيرضى بهذا التصرف.
ربما يكون الحق معك. أليس مقررا أن تذهب إليه الليلة وترفع له تقريرك؟
بلى.
إذن أريد الليلة أن أرى كيف يقدم الدكتور نادري شكره لك وتوبيخه لي.
ولكن الليلة
بالمناسبة لدي لقاء معه الليلة، وكم كان مصرا على اجتماعنا نحن الثلاثة.
معلوماتي عنه تؤكد وصوله المطار عند 10 مساء،
وأنه عند 12 ليلا سيجلس بانتظارنا وبفارغ الصبر. الأفضل لك أن تنهي تقريرك بأسرع ما يمكن أيها العقيد.
عن أي تقرير تتحدث أيها المهندس؟ لا داعي لذلك، لا داعي لذلك.
أيها العقيد، الأفضل أن تكمله بسرعة، فالحاج عبد الله مصيره واضح ولا لبس فيه. أما بشأني، بمقدورك رفع تقرير إليه يضم قصة حب وغرام هي غاية في الهدف.
طالما أنت مصر فسأعمل بنصيحتك.
حسنا حسنا، عن إذنك موعدنا الليلة في منزل الدكتور نادري. إلى اللقاء أيها العقيد.
يا له من مشاغب العين. أجل، سترى كيف أنني أكشف عنك عند الدكتور نادري يا مهندس جمشيد.
طبعا الطرق والشوارع في شمال المدينة ليست مزدحمة. طالما دخلت هذا المعترك علي بالخروج منه منتصرا. أجل، لن أدع خرفا مثل محصص يحطم حياتي ومستقبلي. الغبي لا يعلم بالفخ الذي سأوقعه فيه. يبدو أنه الآن يطير فرحا لتقريره الذي سيرفعه ضدي إلى الدكتور نادري. المغفل ما زال يتجاهلني ولا يدري مع من يخاصم. لقد وصلت بيت الدكتور نادري. إنه لشدة انزلاقه
في متاهات اعداد تقريره. لم يعلم بعد بان الدكتور نادري لا يعود من جزيرة كيش إلا بعد أسبوع. أمامي الآن فرصة سانحة كي أصطاد حضرة العقيد. ترى كم الساعة الآن؟
أجل،
إنها 11 مساء. بعد نصف ساعة سيأتي ليرفع تقريره ضدي إلى الدكتور نادري. يا له من مغفل أحمر. ترى من هذا؟ إنه شرطي.
تمهل يا حمار، ماذا تريد؟
دعني أفتح الشباك لأرى ما بك.
مساء الخير.
أهلا بك. أهلا وسهلا. أنت الشرطي الخافر في هذه الحارة؟
وهل أنت تنتظر أحدا؟
ربما نعم وربما لا. وما شأنك أنت يا هذا؟
كن مؤدبا يا سيد، أنا شرطي وأقوم الآن بالواجب.
لا يا هذا، فقد تصورتك رئيسا للجمهورية الأمريكية.
ما هذه الرائحة النتنة؟ إذن أنت ثمل، عليك بدفع غرامة ومن ثم أخذك إلى مركز الشرطة.
أيها المعتوه،
ماذا؟
في الشوارع الجنوبية من العاصمة تجول جماعات غفيرة وتكيل للشاه وحاشيته السب والشتم، وأنت
ما هذه الأراجيف التي أسمعها منك؟
اخرس. تفضل خذ هذه، هي هويتي. أترى؟ هيا افتح عينيك لترى من أنا.
عفوا سيدي، هل أخبرتني به من قبل؟
إذن انصرف الآن، انصرف.
نعم سيدي.
طيب، لقد انتهيت منه. أجل، أنا ثمل، إلا أن هذه السكرة لا أظنها تنفعني.
أنت تذكر كم كنت تضحك علي يا جمشيد؟
ماذا؟ هل هذا أنت يا هوشنك؟ أنت ميت. أوه، شربت حتى الثمانة.
كنت في سني عمرك الآن حينما أوغلت هذا الوادي السحيق. طالما كنت ذا جدوى للدكتور نادري،
ماذا؟
كان يغدق علي الكثير الكثير. وكنت أرى نفسي في العليين.
لأنني لست مثلك جبانا ومغفلا حتى أخدم هؤلاء، فلي آمال عريضة.
أولم تكن لي آمال عريضة؟ كنت أحب زوجتي وأهيم بها، إلا أنني في إحدى الليالي التي كنت ثملا مثلك أخذت بيدها ورميتها من الطابق الأعلى. لأنها علمت بمهمتي في الدائرة وأخذت تعاكسني ليل نهار.
ما 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 هذه الخزعبلات يا هذا؟ ترى من جاء بك إلي الليلة؟ علي أن أنتبه وأكون يقظا، وكأنني أرى كابوسا.
هل تظن أن بقتلك يا جمشيد محصصا ستنجو من هذه الورطة؟
اخرس أيها الورد.
هل تتذكر حينما كنت ألفظ أنفاسي الأخيرة قلت لك إنني سأخلد للراحة؟
قلت لك كفى أيها اللعين.
أشعر بالنيران تلتهمني يا جمشيد.
ما أجل، كان لدي قنينة ماء، إنها هنا. علي أن أفتح باب سيارة. ما هذا النسيم العليل؟ طيب، كم الساعة الآن؟ عسى أن لا يرافقه أحد. لا 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 لا، لو لا يأتي مع سائقه.
يا له من جبان، يا له من جبان. يا له من مسدس جميل بيدي، وسط يد ترتدي قفازة. ترى من سيخطر بباله أنه أنا من أرسل محصص إلى الجحيم؟ أجل، إنه بعينه وحده ولا أحد يرافقه. شأنه شأن الذبابة التي تصورتها. لأستعد، يبدو أنه قادم إلي. علي أن أتأهب ولا أدعه يقترب من سيارتي.
ليلة سعيدة أيها المهندس.
ها؟
لقد عرفتك من سيارتك.
كيف حالك أيها العقيد؟
هل كنت في حفل؟
قلت حفلا؟ يبدو أننا الآن على مشارف الدخول في الحفل.
حقا أيها المهندس، هل أنت واثق بعودة الدكتور نادر من السفر؟
يبدو أنك سارح أيها العقيد. لنذهب إلى هناك.
ولماذا إلى هناك؟
هلم إلي لأخبرك به. أراك تشعر بالراحة حينما ترى المنطقة هادئة تخلو من الفوضى والاضطرابات. هذا الشارع الذي تراه تحت إشرافنا نحن الاثنين.
أنت واع أيها المهندس؟
كنت أريد أن أريك هذا المكان.
ترى ما هو هذا المكان؟
يا لها من محفظة جميلة. هل أنها تحتوي على ملفاتك وتقاريرك؟
ما هذه السخرية أيها المهندس؟
هذا هو خير مكان.
أراك تأخذني إلى هذه الزاوية المظلمة أيها المهندس جمشي.
أجل أيها العقيد، فثمة ليل أليل ينتظر. خذ. وهذه أيضا لك، رصاصة الخلاص. لا تنس تحياتي لهوشانك، كان هذا ردا على تقريرك. طيب، غدا ستنشر الصحف والجرائد بخطوط عريضة مقتل عقيد في الشرطة بأيدي الإرهابيين. لقد قالوا قديما ضرب عصفورين بحجر. لماذا لا يفتحون الباب؟ افتح الباب.
أنا قادمة. من الطارق؟ السلام عليك.
وعليك السلام يا أخي، كيف حالك؟ ألا تأذنينني بالدخول؟
تفضل.
كيف حالك يا سيدة فروين؟
الحمد لله.
وكيف حال سيد إسماعيل؟
بخير، يعمل ليل نهار وفي الليل يعود منهارا.
كيف حال أمي؟
عجبا، كيف لك أن تسأل عنها؟
ترى كم يوما مضى على مكوثها هنا، كما أنني اتصلت بها مرات عدة.
لا أدري ماذا أقول. طيب لما لا تدخل؟
هذا البيت بحاجة إلى بعض الترميم يا بروين.
يبدو أنك تسير في الأفلاك. نفقاتنا اليومية لا نحصل عليها بسهولة وأنت تتحدث عن ترميم البيت؟
ابنتي بروين، من كان طارق؟
أخي جمشيد يا أماه.
السلام عليك يا أماه.
لا عليك السلام، ألا تخشى أهالي الحارة فجئت إلي وسط النهار؟
اتصلت بك فلم تردي علي يا أماه، والآن جئت أزورك بعد حوالي شهر.
ما كان عليك أن تزورني يا ولد.
تفضل.
شكرا جزيلا يا بروين. ترى ما بكما؟ أنت يا بروين، ما هذا التصرف مع أخيك؟ وكأنني غريب دخل عليكم.
ليتك كنت غريبا، فما كنت أموت خجلا.
يبدو أنكما لا تكفان عن الشماتة بي.
يا للأسف، يا للأسف، بعد كل تلك السنين الطوال التي خدمت فيها الناس داخل بيوتهم لكي لا أمد يدي للاستعانة بأحد في سبيل إعدادكم وإرسالكم للمدرسة، لا أدري، لا أدري ما لأي يتيم أكلت حتى أصبحت اليوم حائرة في أمري وخجلة أمام الناس.
تصورت أنك خلال هذه الفترة تأملت وفكرت بحالي.
أجل، 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 تأملت وفكرت، ولكن كلما فكرت أكثر فأكثر، كلما ازددت هما وغما، فتيقنت أن حسابك عسير عسير يا ولدي.
ماذا أفعل؟ يا للمصيبة، هل إن كلام الحاج عبد الله ذلك الرجل السافل وحي منزل؟ حتى بدأت منذ تلك الليلة تفسدين العيش علينا جميعا يا عمر.
صهو، لا تتكلم واخشى الله يا وقح ويا ناكر الجميل. أتدري بعد موت أبيك من هو الذي هم بمساعدتنا في تلك الأيام والسنوات العصيبة؟ ها؟ تكلم.
أقول لها
أيها الوقح، أنت من باع نفسه بثمن بخس لهؤلاء الأوغاد الأرجاس. ألا ترى كيف تعيش أختك في ظل حياة البؤس والشقاء هذا؟
لاحظ يا أمه، لنفترض أنه في الماضي البعيد قدم لنا بعض المساعدات، هل يعني هذا أنك اليوم ترين فيه مرجعا للتقليد وتدافعين عن ليل نهار؟
أخرس، أخرس أيها الولد التعيس.
ما بك؟
أخرس،
لماذا لا تسمحين لي بالكشف عنه؟ ترى من أين جاء بحجرة كبيرة وواسعة في السوق وهي مليئة بأنفس وأخلى السجاد الفاخر؟ لا، في الحقيقة أنكم لم تعرفوه حق المعرفة بعد كل تلك السنوات التي كنتم جيرانه.
إذن دعني أكشف عنه اليوم. تلك الحوانيت التي تحدثت عنها هي ملك لوالد الحاج ملوك، زوجة الحاج عبد الله، وما زال يعمل فيها إلى يومنا هذا. أجل، أجل، ولو كان حقا رجلا لا يخشى الله لكان اليوم.
وما شأني أنا بالذي يملك أو لا يملك؟ أنت التي تعرفين الله وتؤكدين دوما على مساعداته السخية لنا في الماضي. أعلني حالا كم هي المبالغ التي استقرضتها منه حتى أضاعفها عشرات المرات وأقدمها
لا داعي، لا داعي لك أن تبذر في أموالك، فلو كانت من المال الحلال لكانت اليوم في خدمتك.
لا يا جمشي، لا. يبدو أنك قد جن جنونك.
ما هذا الكلام يا أخي؟
أنا لم أقل جزافة، إنكم لا تليقون سوى بهذه الحياة التعيسة، فالسعادة والهناء ليست لكم بل لأناس آخرين أحسن منكم.
اللعنة عليك يا ولد، اللعنة عليك يا ولد، ترى ما هو ذنبنا حتى تتعامل هكذا معنا؟ وما ذنب الحاج ملوك حتى نراها اليوم تربط في المستشفى؟ ترى ما ذنب الحاج عبد الله حتى اقتحمتم بيته وأنتم الأوغاد عنوة وبالسلاح ورجال الأمن الأنجاء؟
اللعنة كفاك يا هذه، إن الوغد الذي تشيرين إليه هو العقيد محصص الذي قتلوه الليلة قبل الماضية.
وهل تتصور أني لا علما بضلوعك في أعمالهم الشريرة التي يندلها جبين البشرية؟
يبدو أنك لا تفهمين ما تقولين، ولا ينفع معك كلامي هذا. أجل، أنا من رجال السفاك، ترى ماذا تريدين مني؟ هيا قولي ماذا تريدين؟
يا إلهي أخي، يبدو أنك ترى هذا البيت يشبه المكان الذي تقوم بتعليم الشباب فيه، إنه بيتي أنا وليس زنزانة التعظيم.
اللعنة عليكم.
يا إلهي، يا إلهي، ما هو ذنبي؟ ما هو ذنبي حتى رزقتني بمثل هذا الابن الظالم، الظالم الجائر الوحش؟
يا إلهي،
وهل هذا حقا هو جمشيد؟ هل هذا هو جمشيد ابني في المهد؟ يا ويلتا، يا ويلتا.
وهكذا بوادر الخوف والقلق والارتباك بدأت تنتاب أفراد السافاك، من العقيد محصص الذي يكره جمشيد إلى جمشيد الانتهازي الذي لا يتوانى عن فعل أمور شيطانية كي يصل لأهدافه الدنيئة. إذن تابعنا في لقاء اليوم مقتل العقيد محصص برصاصات جمشيد وإرساله إلى الدرك الأسفل، ثم تواصلنا مع جمشيد في منزل أخته بروين ومناقشاته مع أمه الغاضبة عليه. هل ستبقى الأحداث على هذه الوتيرة في الحلقة القادمة أم لها زوايا مثيرة جديدة؟ فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوره الفجر من إخراج كريم حسن.
ما في القلب لي وحدي
وليس سواي يعلمه،
فإن أظهرته عملا
فإن الناس تفهمه،
قلبي الدين مستور
وأعمالي تترجمه،
فلا خير بإيماني
إلى ما عشت تكتمه،
فما في القلب لي وحدي
وليس سواي يعلمه،
فإن أظهرته عملا
فإن الناس ولا يكفي توهمه،
فلا عمل بلا علم
من الزلات يعصمه،
وليس بنافع علم
بلا عمل يترجمه،
وقدر المرء في علم
وفي عمل يتممه،
قلب الدين مسدور
وأعمالي تترجمه،
فلا خير بإيمان
إلى ما عشت تكتمه،
فما في القلب لي وحدي
وليس سواي يعلمه،
فإن أظهرته عملا
فإن الناس تفهمه،
فيا رباه ألهمني
بحقك ما أقدمه،
وأنفع أمتي نفعا
بحسن الرد تختمه،
فأنت المرتجى وأنا
تقي القلب مسلمه،
فأنت المرتجى وأنا
تقي القلب مسلمه،
قلب الدين مسدور
وأعمالي تترجمه،
فلا خير بإيمان
إلى ما عشت تكتمه،
فما في القلب لي وحدي
وليس سواي يعلمه،
فإن أظهرته عملا
فإن الناس تفهمه،
بقلب الدين مسدور
وأعمالي تترجمه،
فلا خير بإيمان
إلى ما عشت تكتمه،
فما في القلب لي وحدي
وليس سواي يعلمه،
فإن أظهرته عملا
فإن الناس تفهمه،
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله،
نوروا بها القلوب محيصوا بها الذنوب، نوروا
بها. الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين: المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين، وحماس تؤكد حصولها على ضمانات لإلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي يواصل عدوانه في شمال الضفة الغربية، واستشهاد 4 فلسطينيين في نابلس وطول كرم. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويحرق منازل في حولة وميس الجبل جنوبي لبنان.